روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. عرفت لإمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه مجموعة من الألقاب، وهذه الألقاب لم تكن تجملا ولا طلبا للشهرة، ولم يكن هي من عنديات إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه، عفوا الحسن المجتبى، تشهيا منه لمثل هذه الألقاب، بل المصدر في غالب ما ذكر سواء للإمام أو للأئمة من الألقاب مصدرها مصدر معصومي منسوب إلى المعصوم. المعصوم هو من أعطى هذا اللقب لهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي اعتقادنا أن المعصوم لا ينطق عن هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وليس في حسابات المعصوم أي مجاملة لأحد، ولا يتعاطى بالمحسوبيات ولا بالرغبات ولا بالتشهيات، وإنما يعطى لكل ما يستحق قدر ما يستحق ويليق به من الألقاب والأوصاف. هذا حتى بالنسبة إلى أصحاب المعصومين أيضا رضوان الله عليهم، لما يجي يمدح مثلا النبي أبا ذر، أو يمدح عمار، أو يمدح غير هؤلاء من أصحابه، حذيفة ابن اليمان أو المقداد ابن الأسود أو غيرهم، لا يمدحه إلا بما هو موجود فيه من الصفات وبما يستحق. ليست القضية دين مأخوذ فيها المحسوبية ولا القرب أو البعد من المعصوم. هذه الألقاب أيضا تعبر تعبيرا واضحا وبينا عن وجود حالة عند المعصوم، لأن هي أساسا وصف تمرة تعطي لإنسان وصفا أو تعطي إليه لقبا، لكن لما تجي إلى الواقع ستجد أن هناك فرق وبون شاسع ما بين هذا اللقب مضمونه ومعناه وما بين حياة هذا الإنسان وسلوكه وعمله. ويلقون مثلا على سبيل المثال يقولون فلان الحكيم، فلان الحكيم هو يريد أن يشتهر بهذا اللقب وتعطى إليه المركزية وتعطى إليه ويشار إليه بالبنان ويشتهر بين الناس، يعني طالب للشهرة، طالب للسمعة ليس إلا. لكن لما أجي إلى أفعاله أين الحكمة في أقواله؟ أين الحكمة في تصرفاته؟ لا أجد شيئا، بل أجد العكس من ذلك تماما. هذا راجع التاريخ مثلا، شوف بنو العباس كان يعجب الحاكم من عندهم، الخليفة من عندهم، أن يختار لنفسه لقب المتوكل على الله، دين الواثق بالله، المنتصر بالله، المنصور بالله، الكذا الكذا الكذا. وين هالعناوين وهالألقاب وهذه الصفات من سلوكياتهم بل من أنفسهم؟ هي في الحقيقة نقيض لتلك الشخصية. بينما لما نجي إلى الإمام المعصوم لا نجد أن اللقب يزينه، والواصف لا يعطي إليه دين كمالا فوق ما هو عليه، لا، وإنما هو حاك عن واقعه، عن حقيقته، عن ذاته، ذات الكمال، ذات الكمال الربانية والإلهية اللي الله سبحانه وتعالى اختاره عليها ووضعه فيها، والذي هو عليها بحق وحقيقة بمضمونها، بالسلوك، بالأثر الفاعل الخارجي. الناس في الواقع ربما لا يجدون وصفا يمكن أن يصفوا به هذا الإمام سوى ما موجود على ألسنتهم وفي ألفاظهم، وإلا هو اللقب يتزين بالمعصوم وليس يزين المعصوم. هذا يزين غير من الناس اللي هم بمراتب أقل من الكمال، أو هم فاقدين أساسا لصفات الكمال. على أي حال، أجي أقرأ هذه الألقاب فأجد فيها بيان لشيء من سيرة المعصوم، وبيان لدوره الفاعل في حياته والمؤثر في الناس. عدنا من الألقاب التي اشتهر بها الإمام الزكي، الإمام الحسن سلام الله عليه، وهذا اللقب لقب الزكي، لقب الزكي، الحسن الزكي، دائما هذا اللقب يضاف إلى اسمه صلوات الله وسلامه عليه، الحسن الزكي. زكي لغة معناها الطاهر والطيب والصالح، هكذا نعرف هذا الإنسان العظيم الطيب الطاهر الصالح، نعرفه بذاك، خصوصا إحنا إذا عرفنا أن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه قد تعرضت شخصيته لسهام ثلاث طوائف حاقدة على أهل البيت بشكل عام، وللإمام أيضا الحسن صلوات الله وسلامه عليه بشكل خاص. هناك الأمويون، واللي هؤلاء معروف أنهم كانوا في حرب طاحنة مع بني هاشم منذ قدم التاريخ، من العهد الجاهلي. بنو هاشم كانوا يمثلون الفضيلة دائما، بينما كان الأمويون يمثلون الرذيلة. بنو هاشم كانوا يمثلون كل عمل صالح، بينما هؤلاء كانوا يمثلون كل عمل قبيح. بنو هاشم كانوا يمثلون الأخلاق الفاضلة الحسنة، بينما الأمويون تنسب إليهم وتعرفهم بكل خلق سيء وقبيح. ولذلك وجدوا أن هؤلاء ينافسونهم على المراكز الاجتماعية المرموقة، يريدون أن يعلوا على بني هاشم، ولكن وينهم؟ وين بني هاشم؟ بعيد كل البعد هؤلاء عن هذا المقام الرفيع. ولا شك أن في قمة هؤلاء الأطهار وهذه العشيرة الطاهرة يجي المعصوم منهم، ومنهم الإمام الحسن السبط الزكي صلوات الله وسلامه عليه. فيجي هؤلاء يريدون أن يشوهوا صورة هذا المعصوم ونقاء وصفاء هذه الشخصية. بماذا؟ بإلصاق بعض التهم إليها وتوجيه هذه السهام إليها، مثل ما وجهوا سهامهم للإمام السبط الزكي، سواء كان الأمويون من جهة أو الزبيريون من جهة أو أيضا بنو العباس. بنو العباس على وجه التحديد اللي كان أكثر الثورات اللي نهضت ضد بني العباس كانوا من أحفاد من؟ من أحفاد الإمام الحسن السبط الزكي دين. ولذلك هذول شنوا حرب شعواء ضد الحسنيين بحياتهم، قتلوا من قتلوا منهم وأبادوا من أبادوا وشوهوا صورة من لم يستطيعوا قتله. ويقول الإمام الحسن وروى أكاذيبهم على كل حال. ونقل التاريخ عن الإمام الحسن مثلا أنه كان مزواجا مطلاقا، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، يعني كان الزواج والطلاق عنده عملية تشهي، بعجب المرأة الفلانية يتزوجها، يقضي منها وطرا ويأخذ من عدا حاجة ثم يطلقها. وروفا أشياء أبدا هي لا تليق بإنسان عادي. هذا لما يجي لي الآن واحد من الناس، وأكو على كل حال في المجتمع العام هم تقف على هالنماذج السيئة اللي يتزوج بنات الناس ولا يراعي الأعراض ولا يراعي الشرف ولا يراعي المقام لهؤلاء، طهارة هؤلاء، زين عفة هؤلاء، يجي يتلاعب بهذه الأعراض، يأخذ البنت يتزوجها فد مدة من ثم لا يحلو له، والله ما عجبتني ما لاقت إلي، بأي سبب بأي مبرر لا عقلاني لا شرعي طلقها ومضى يريد يتزوج واحدة ثانية. وعلى هذا المعدل القضية مو لعبة، لأن أعراض الناس ليست لعبة بيد فلان أو فلان من الناس، بل ينبغي مراعاتها تمام الرعاية. هذا من الدين وهذا من الإنسانية وهذا من الأخلاق وهذا من العقل الراجح، لأن على الإنسان أن يلتزم به إن كان إنسانا بكل ما تعني الكلمة من معنى، فضلا عن كونه إنسانا مؤمنا. على أي حال يريدون ينسبون للإمام مثل هذا الأمر اللي هو لا يليق بإنسان عادي، فكيف بإمام معصوم اللي هو بمحل الأسوة والقدوة لكل الناس؟ كيف تقتدي أناس بإمام في مثل هذا الحال السيء أو يطلب من عندنا الاقتداء به؟ هذا من المشكلات الكبيرة جدا. لكن هؤلاء هكذا كان هكذا كانوا يفعلون، وهكذا كانوا يرمون الإمام بمثل هذه السهام لعلهم ينالون منه صلوات الله وسلامه عليه نيلا معينا، شوية يسقطون مقامه ومنزلته وشخصيته في أعين الناس وفي أوساطهم، لكنهم لم يصلوا إلى مرادهم وإلى مبتغاهم. إجوا النوب قالوا الحسن بن علي كان عثماني الهوى، وأنه كان مخالفا لوالده في نهجه وفي طريقته وفي عمله. شلون الشكل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ أيعقل أن يكون هذا؟ قالوا رووا طبعا بعض الروايات المكذوبة، قالوا يوم من الأيام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر على ابنه الحسن وهو يتوضأ فقال له: أسبغ الوضوء يا حسن. قال: لقد قتلتم. الإمام الحسن يرد على أبيه: لقد قتلتم، بزعمهم طبعا، قلت كذبا وزورا، لقد قتلتم رجلا كان يسبغ الوضوء. يشير إلى مقتل عثمان بن عفان. هذا الحديث الكذبي اللي يروى أو ينسب إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو ليس كذلك، وإنما هو حوار جرى بين أمير المؤمنين وبين الحسن البصري. الحسن البصري، حسن البصري، فالتوجه آخر، توجه أموي، توجه بعيد كل البعد، مخالف ومناقض لخط أمير المؤمنين سلام الله عليه. هم ما سووا شيء، فقط شالوا كلمة البصري وخلوا الحسن، لأن حتى الناس يقولون الحسن، يعني حسن ابن علي كان يخالف أبو معارض، بينما أنت تم تقرأ السيرة وتتأملها تجد أن الإمام الحسن سلام الله عليه كان يمين أبيه أمير المؤمنين في جميع حروبه وفي كل الأوقات، الساعد الأيمن لعلي بن أبي طالب اللي لم يكن يخالفه في قول ولا في فعل، وكان عند أمره وملتزم بقوله وفعله. شلون يصير؟ لكن هؤلاء لما أرادوا يشوهون هالصورة النقية ويعبثون في جمالها نسبوا مثل هذه التهم للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن بقيت صورته صورة زكية، بالفعل صورة ناصعة البياض، شخصية طاهرة عفيفة طيبة صالحة، لأن لم تدنسها هذه الألبسة القذرة التي نسبت للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فبقي الإمام الحسن هو الزكي. الزكي ليس وصفا ولقبا، وإنما الزكي فعلا وقولا وحقا صلوات الله وسلامه عليه. وعرف أيضا إمامنا بعظيم حلمه، بعظيم حلمه صلوات الله وسلامه عليه، اللي حاول الأمويون وغيرهم بنو مروان قد حاولوا أن يستفزون الإمام صلوات الله وسلامه عليه لعلهم يجدوا في فعله في قوله منقصة وعائبة يؤاخذ بها، ولكنهم ما وجدوا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلا كل فضيلة وإلا كل نقاء. كلما حاولوا أن يستفزوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويستثيروه ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء من مرادهم ومن مبتغاهم. فكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذلك الجبل الأصم الراسخ الذي لا تحركه عواصف ورياح هؤلاء الباطلة أبدا، ولم تنل منه ومن مقامه ومنزلته شيء صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الترات، مرة يجي مثلا مروان ابن الحكم ويصعد على المنبر بحضور الإمام الحسن، ينال من أمير المؤمنين الحسن يسمع صلوات الله وسلامه عليه، والحسن دين إما كان يسكت أحيانا عن مجاوبة مروان، وإما كان يرد عليه ردا بسيطا يسكته ويمضي عنه لا يعير إليه أي اهتمام ولا يعطيه وزنا ولا قدرا ولا منزلة. وبعض الأحيان أنت لما تجاوب مثل هذا السفيه ومثل هذا الباغي في الحقيقة إنك إنما تعينه على بغيه وعلى باطله. فأفضل شيء أن لا تعطيه وجها كما يقال، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن أغفلته كمدا يموت. هؤلاء حاولوا النيل من الإمام، لأنه من جهة هم ضغطوا على الإمام من الناحية الاقتصادية، ومن جهة ضغطوا عليه من الناحية الشعبية لما فرقوا الأموال وفرقوا عنه أصحابه وخذله من خذله صار بهذا الموضع. ولما أرادوا أن يقتلوا ويتخلصوا من الإمام عن طريق الحرب والقتال ولم يعطهم الإمام سبيل إلى ذلك، وأيضا حاولوا عن طريق استفزازه هنا بالإثارات بالسب بالشتيمة، لكنهم لم يجدوا من الإمام إلا كل بعد عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لهذا كان الأمر الأخير اللي قرروه للتخلص من الإمام سلام الله عليه هو قتله بالسم بأبي وأمي، وكان ذلك عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث الحاقدة على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقد أغراها معاوية بالمال الكثير وأن يزوجها من ابنه يزيد، فجاءت بذلك السم ووضعته في لبن قدمته إليه في يوم كان شديد الحر وكان الإمام فيه صائما صلوات الله وسلامه عليه. وأول ما يفطر الإمام على لبن مسموم، تغلغل ذلك السم في أحشائه وسرى في دمه بأبي وأمي، ونال منه نيلا عظيما جعله يطرح على فراش مرضه مدة 40 يوما، إلى أن وصل آخر أيام حياته دخل عليه إمامنا أبو عبد الله الحسين يعود أخاه الحسن سلام الله عليه، وجده على تلك الحال يؤن أنينا يقطع القلوب ويذيب الأكباد، فرق لحاله قل لي يا صاحب هالفعل يا بحر العلوم، والله لجل عينك لثور الكون هاليوم، قال لي طشت دنا يا ابو سكنة يا مظلوم، الله أشد نقمة يا ابو النفس الأبية، وويلاه دنا طشت مني يا ويلي وتاح كبده، قطعة بثر قطعة وابو السجاد عنده، يا أهلا زينب تنادي الحسين يا حسين سنده، بوجهه ترى لاحت علامات المني، وويلايا دخل ايات، فاذا بها تنظر الى ذلك الطشت في شظايا احشاه بابي وامي، صدت لن تشوف طشت ممتلي دم، شافت قطع كبد الحسين متقطع بسيف، صاحت ويفوق الصدر والخد تلطيم شبدك يا خويا مقطعة وتخفي علي وويلاه وإمامه وسيداه ويل نادت من غالك بسمة يا خويا وقرة العين يا حسين خويا استخلف الله مالك معين ويل هذه ما هي كبد الحسن بالطشت يا حسين قالها نعم يا اختي ولكن وش بدي ويل صاحت اجل يا حسين لا تغفل ترى مفارق عضيدك جني اشوف بهالمرض رايح من ايدك ويل كثر البكا والنوح بعد ما يفيدك بطل ونين وضل علينا يدير بالعه وويلاه خويا على فراق العضيد الله يعينك هذا يا والينا ايش مالك مع يمينك قوم الأعادي فرقوا وبينك نالوا مطالبهم وظلوا مستعدي نالوا مطالبهم وظلوا مطمئنين وويلاه قام إمامنا الحسن لأخيه يبكي عنده وينتحب نظر إليه الحسن شاف دموع الحسين تجري على خده ألمه ذلك أخي أبا عبد الله لا تفجعني ببكائك يا نور عيني أنا مثل جدك رسول الله ما أتحمل أشوف دمعاتك تجري على خدك أنت مصيبتك أعظم من الذي يجري علي لا يوم كيومك يا أبا عبد الله أويل قل يا أبو السجاد لا تبكي ولا تنوح أنا على معزي أعالج طلعة الروح وانت تظل بكربلاء عريان مطروح ويل مرضوض جسمك بالذرى ومقطوع ليد لكن أخي أبا عبد الله أوصيك يا ابن أمي عقب عيني بهالعياء ليكون تتشتت يا أبو سكنة هالأطفال حافظكم الله يا من صروف الدهر لا ما واصبر عقب عيني على جور الملاعي وويلاه أوصيك بولادي وحريمي هالأرامل يا حسين صير لهم عقب فرقاي كافل تعزب عزاء الله ترانا اليوم شايل ودعتك الله يا قطيع الراس يا حسين أجركم الله وعند احتضار الموت أدار وينه في أهل بيته مودعا لهم في أمان الله في دعة الله هذا وقد عرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجليه أغمض عينيه وفاضت روحه المقدسة. أنا مناد وإماما وسيدا. قام إمامنا الحسين بتجهيزه وضعه على النعش وأقبل به لتجديد العهد عند قبر جده رسول الله، وإذا بالمرأة ومروان وبنو أمية واقفون لمنع دفن الحسن عند قبر جده رسول الله. أيوا إماما، ولما حدث الاختلاف رميت جنازة الإمام بالسهام حتى اقتلعوا منها 70 سهما، يا وثارت غيرة أبو فاضل والتفت الإمام الحسين إلى أخيه العباس يخاطب بني هاشم: أترمى جنازة أخينا الحسن وفينا عرق ينبض؟ وويلاه، أقبل إليه صاح: اغمد سيفك أبا الفاضل، إن لك يوم غير هذا اليوم. سي أخي أبا الفاضل، قل له يا ضنوة الكرار رخصني العزم هاج، والله لروّمها الندي من فيض لوداج. قال لغمد السيفاك يا ابو فاضل ما يحتاج، وشيلوا الجنازة يا مقبور 6 النساء. أوائلي تدري الكل منا بيوم الضيق مشهور، وانت يا ابو فاضل لغير اليوم مذخور. قال له بعد يا يوم، قال له يوم عاشور، نصبح بذاك اليوم كلنا مستميتي. أيوا إماما، أخذت الجنازة إلى البقيع، وإذا زينب واقفة تنظر إلى جنازة أخيها مرفوعة على أكتاف الرجال، كأني بها صاحت بأخي الحسين: يقل لي يا حسين ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الأطباع، عرج بتابوتي على مكسورة الأضلاع، خل على الرضا وخلى نجدد ودع. وقف يا خويا ذابتي قلوب النساوي، يعرج على قبر البتول ابن عشبنها، قبر يا خويا لا تحوف ربعيد عنها، يدفن بكترها بلجتيها ود حزنها. إلى وين ماشي بكعبتي الوفاد يا حسين؟ يريض يا خويا بهالنعش قلبي تراذى، جسمي انتحل يا ابو علي من افراق الاحباب، مقصد الوافد حيف نوره بالذراغ، عنا مشام الفلارامل والمساكي. وويلا يا هضل الشهيد حسين، عبرات يهلها شوف العزيز وقلبه تصدع لجلها نادى اطرح جنازة عضيد عند أهلها حط النعش وتصارخت ذيك النساء من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة. أسألك وأن أدعوك محمد وآله الطاهرين اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم. وآله الحاضرين احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم ارحم موتاهم شافهم اللهم اغني فقراءهم يسر أمورهم سهل مطالبهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج. جعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائه. أغثنا اللهم بحقه وانصرنا وارحمنا به يا غياث المستغيثين وخير الناصرين وأرحم الراحمين بجاه محمد وآله الطاهرين. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات موتى الحاضرين والمؤسسين والشهداء والصديقين والعلماء الربانيين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المباركة. الفاتحة مع الصلوات.